بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما، وثواكل بالنوح تسعد مثلها. أرأيت ذا ثكليا يكون سعيدا حنيت، فلم تر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا، إن تنعى أعطت كل قلب حسرة، أو تدعو صدعت الجبال الحميدة، عبراتها تحيي الثرى لو لم تكن، زفراتها تدع الرياض همودا، وغديت أسيرة خدرها ابنة فاطم، لم تلف غير كفيلها مصفودا، تخفي الشجاة جلدا فإن غلب الأسى، ضعفت فأبدت شجوها مكمودا، ناديت فقطعت القلوب بشجوها، لكن من تضم البيان فريدا. ماذا نادت؟ إنسان عيني يا حسين، أخي يا أملي وعقد جماني المنظور، منضودا مالي، دعوت فلا تجيب ولم تكن، عودتني من قبل ذاك صدور صدودا لمحنتي إن شغلتك عني أم قلت أحاشاك إنك ما برحت ودور ودودا أفهل سواك مؤمل يدعى به فيجيب داعيه ويورق عويه استعين قامت إلي نوائح لم تدري إلا النوح والتعديد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. يذكر المفسرون أن هذه الآية الشريفة نزلت بعد أن جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأله قال يا رسول الله ربي أقريب هو مني فأناجيه بصوت خفيض أم هو بعيد عني فأدعوه بصوت مرتفع؟ فنزلت هذه الآية الشريفة مجيبة عن هذا السؤال. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقربي هذا يستلزم شيئا، هذا الشيء هو أنني أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه الآية الشريفة في الحقيقة فيها وعد إلهي محقق باستجابة الدعاء، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقدم في هذه الآية الشريفة وعدا إلهيا بأن الإنسان إذا ما دعاه، إذا ما توجه إليه بالدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له لا محالة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا وعد رباني. ولذلك أحد أصحاب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهو البيزنطي، هذا في يوم من الأيام سأل الإمام قال سيدي ومولاي أنا دعوت الله سبحانه وتعالى في حاجة منذ كذا سنة ولم يستجب لي، وقد داخلني من ذلك شيء في قلبي، صار عندي نحو من أنحاء التضايق، نحو من أنحاء التأذي، أنني دعوت الله منذ سنوات والله لم يقض حاجتي. فسأله الإمام الرضا عليه السلام قال له لو أني أنا وعدتك بشيء أكنت تثق بكلامي؟ قال سيدي ومولاي إذا لم أثق بكلامك أنت فإذا بكلام من أثق؟ أنت إمامنا، أنت معصوم، إذا لم أثق بك فبمن أثق؟ فقال له الإمام عليه السلام، هذا موضع الشاهد، قال له: إذن فكن بالله تعالى أوثق، فإنك على موعدة من الله. ألم تسمع قوله سبحانه وتعالى؟ ثم قرأ الآية الشريفة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن شاهدنا أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قد فهم من هذه الآية الشريفة أن الله سبحانه وتعالى أعطى وعدا إلهيا بأن يستجيب لدعاء الداعي. إذا ما دعاه إنسان الله يعد بأن يستجيب. طيب، وهذا الوعد الإلهي أيضا في الواقع وعد مشدد، وعد مؤكد، وعد مقوى بمجموعة من الأمور الموجودة في التعبير القرآني. كيف؟ أنت تلاحظ أولا أن التعبير في هذه الآية الشريفة جاء بضمير المتكلم، فإني قريب. الله سبحانه وتعالى لم يتحدث هنا بضمير الغائب، يعني لم يقل إن الله قريب من عباده يستجيب لمن دعاه، لا، الكلام هنا جاء بضمير المتكلم. والكلام عندما يكون بضمير المتكلم هذا يكون أدعى إلى الحرص، أدعى إلى الاهتمام، هذا من جهة. ثم لاحظ أيضا أن ضمير المتكلم هذا تكرر استعماله في هذه الآية الشريفة، لم يستعمل مرة واحدة، استعمل عدة مرات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذن ضمير المتكلم هنا في هذا المقطع من الآية استعمل عدة مرات، وهذا أيضا فيه دلالة على الاهتمام، دلالة على الحرص، تقوية للمعنى. ثم الله سبحانه وتعالى عندما جاء بالجواب جاء به مباشرة: وإذا سألك عبادي عني، العباد سألوك أنت يا رسول الله، لم يقل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فقل لهم يا رسول الله إني قريب، لا، الله أجاب مباشرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والإجابة المباشرة من الله أيضا فيها دلالة على الاهتمام. ثم استعمال إن حرف توكيد كما يعلم الجميع، استعمال إن هذا يعطي الكلام تقوية ويعطي الكلام تأكيدا. ثم استعمال قريب، قريب صفة مشبهة باسم الفاعل، لم يستعمل القرآن الكريم هنا الفعل ولا استعمل اسم الفاعل، استعمل الصفة المشبهة التي تدل على الثبوت، على البقاء، بمعنى أن هذه الصفة وهي صفة القرب صفة ثابتة، صفة باقية، صفة لا تتغير، وذا فيه تقوية أيضا، تأكيد للكلام. ثم الفعل المضارع أجيب دعوة الداعي، والفعل المضارع فيه دلالة على التجدد، بمعنى أن هذه الاستجابة لدعوة الداعي ليست مرة واحدة فحسب، لا، كلما تكررت الدعوة من الداعي تكررت الإجابة من الله سبحانه وتعالى. لاحظوا، إذن هذه الآية الشريفة فيها وعد إلهي، وهذا الوعد الإلهي وعد مؤكد، وعد مقوى من خلال هذا النمط، هذا الأسلوب من التعبير القرآني كما شرحت لك. طيب، فإذا كانت الآية الشريفة تقدم مثل هذا الوعد المؤكد، وإذا كانت الآية الشريفة صريحة في هذا، وكان الإمام الرضا عليه السلام قد استفاد هذا منها، فالسؤال: لماذا إذن الواحد منا يلاحظ أنه في حياته قد يدعو الله فلا يستجاب له؟ الآن الإنسان منا، لعل كل إنسان منا قد مر بتجربة من هذا القبيل، أنه سأل الله تعالى حاجة من الحوائج طلب من الله تعالى شيئا، دعا الله بشيء فلم يستجب الله له، لماذا؟ إذا كانت الآية الشريفة تقدم هذا الوعد الإلهي الصريح، أفهل من المعقول أن يتخلف الوعد الإلهي؟ إذن لماذا نحن نلاحظ في حياتنا أن الإنسان قد يدعو ولا يستجاب له؟ الجواب: الحقيقة أن الآية الشريفة بنفسها تجيب. كيف؟ وذلك في قوله تعالى: إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم تقل الآية أجيب دعوة الداعي وتسكت، لا، الآية ماذا قالت؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لرب إنسان يسأل: ما فائدة قوله تعالى إذا دعان؟ ألم يكن كافيا أن يقول الله تعالى أجيب دعوة الداعي؟ ما فائدة أن يقول إذا دعان؟ في الواقع هذا نمط من التعبير تعرفه العرب جيدا، هذا أسلوب خالف الأحكام الشرعية في حياته، فهذا الإنسان لا يستجاب له دعاؤه، هذا الإنسان دعاؤه لن يكون مستجابا لأن الله لن يقبل عليه. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب أن يستجاب له دعاؤه فليطيب مطعمه ومكسبه. إذا أراد الإنسان أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه، هذا الإنسان مطالب كما يقول رسول الله بأن يطيب مطعمه وأن يطيب مكسبه. هذا الطعام الذي آكله وأعطيه لأولادي لعيالي ليأكلوه، هذا الطعام أهو طعام محلل؟ أهو طعام من الأطعمة التي يجوز أكلها شرعا؟ وهذا المكسب، هذا المال الذي أكسبه، هذا المال الذي أعيش منه، هذا المال أهو مال محلل؟ هل أكسبه من الحلال؟ أم أنني أتعامل مع القضايا الربوية؟ أم أنني أدخل في المعاملات المشبوهة؟ أم أنني أدخل في القضايا التي تورطني في المال الحرام في السحت؟ ثم هل حاولت أن أفرغ ذمتي مما تعلق بذمتي من حقوق؟ هناك حقوق الناس وهناك حقوق الله، هل فرغت ذمتي من الحقوق التي تعلقت بها؟ بعض الناس هذه الأمور لا يهتمون بها، يا أخي عليك حقوق شرعية للناس، عليك ديون، عليك خمس، عليك واجبات شرعية، وإذا بهذا الإنسان ما شاء الله ما مهتم بهذه الأمور وفالح، يوم رايح زيارة عاشورة ويوم رايح زيارة الأربعين ومرة للإمام الرضا ومرة العمرة، أيهما أولى يا أخي العزيز؟ بل أيهما المتعين؟ أن يأتي الإنسان بما وجب عليه من حقوق، أم أن يأتي الإنسان بالمستحبات وبالطاعات؟ المستحبات لا نريد أن نقلل من شأنها، ولكن على الإنسان أن يكون دقيقا في هذه الأمور. إذا أنا في ذمة ديون للناس، هذه الديون بدل ما أردها للناس أروح أزور أبا عبد الله؟ أصلا يقبل مني أبو عبد الله هذا الكلام؟ أنا علي خمس، علي حقوق شرعية، ها؟ الفقهاء يقولون الحقوق الشرعية أداؤها مقدم على أداء الحج، الحج الواجب، وإحنا لا نقدم الزيارة ونقدم ما أدري إيش ونقدم ما أدري إيش. لا، إذا أراد الإنسان أن يستجاب دعاؤه، رسول الله يقول فليطيب مطعمه ومكسبه. أما إذا لم يكن الإنسان هكذا، لا يهتم بهذه الأمور، فهذا الإنسان لن يستجاب له دعاء. إذن الشرط الثالث من شرائط استجابة الدعاء، هذا الشرط، وهو أن يطلب الإنسان الإقبال الإلهي عليه، وهذا الإقبال الإلهي لا يتحقق إلا إذا أدى هذا الإنسان ما عليه، إلا إذا التزم هذا الإنسان بالواجبات الشرعية وتجنب كل المحرمات الشرعية وكان إنسانا ملتزما في حياته. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع من شرائط استجابة الدعاء العمل والسعي، أن يعمل الإنسان، أن يسعى، أن لا يتخذ الإنسان الدعاء حجة للتراخي، للكسل، لعدم الإنتاج، لعدم العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. هل يعقل أن يأتي الإنسان ويحاول أن يرمي سهما دون أن يكون عنده وتر في قوسه؟ كذلك لا يصح للإنسان أن يدعو دون أن يكون عنده عمل. العمل شرط من شرائط استجابة الدعاء. الله سبحانه وتعالى لا يستجيب الدعاء إذا كان هذا الدعاء بلا عمل، هكذا بين لنا رسول الله محمد. وهذا أمر أيها الأعزاء الكرام، أيها الأحبة، ينبغي أن نتوجه إليه في كل حياتنا، في كل أمورنا، أن الدعاء لا يلجأ إليه ليكون بديلا عن العمل، ليكون في مقام العمل. أصلا بهذه الطريقة هذا الإنسان يجعل دعاءه غير مستجاب، فعلى الإنسان أن يعمل ما هو مطلوب منه، أن يقوم بالعمل ثم يدعو الله سبحانه وتعالى، لا أن يجعل الدعاء بديلا عن العمل، لا أن يجعل الدعاء حجة يتخلى لأجلها وبواسطتها عن العمل. وهل نقوم نحن بهذا؟ نعم، كثير من الناس يقومون بهذا في بعض الحالات. وبودي هنا أيها الأحبة الكرام أن أتعرض لحالة أجدها شائعة في كثير من المجتمعات. ما هذه الحالة؟ هذه الحالة هي اللجوء إلى الخيرة بدلا من العمل. كيف؟ الخيرة، الاستخارة، هذه نوع من الدعاء. ما معنى أن تأخذ خيرة؟ خيرة يعني أنت تدعو الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ بعض الناس يتخذون من الخيرة بديلا عن العمل. عن أي عمل أتحدث هنا؟ أتحدث عن العمل الذهني الذي هو التفكير، لأن التفكير أيضا عمل من الأعمال. غاية الأمر أن هذا العمل نؤديه بأذهاننا. بعض الناس الخيرة عندهم بديل عن العمل، بديل عن التفكير. كيف يعني؟ هذا الإنسان عندما تواجهه قضية ما، مشروع ما، بعض الناس قبل أن يفكروا يستخيرون. قبل ما يفكر يقول آخذ خيرة. طيب وبعدين الخيرة إذا ما عجبته بعدين شيخنا شوفوا لي حل، خيرتي طلعت كذا وأنا أريد أسوي خلاف الخيرة، أو شيخنا خذ لي خيرة ثانية، إلى أن يطلع الشيء الذي بذهنه. أقول بعض الناس قبل أن يفكروا يستخيرون، وبعض الناس لا يفكرون، ولكن إذا وصلوا إلى قرار بتفكيرهم لا يعملون بذلك القرار إلا أن يستخيروا. يقول له: يا أخي أنت فكرت ووصلت إلى قرار، بعد ليش تستخير؟ يقول لك: عشان أطمئن، حتى يطمئن قلبي. طيب وبعدين إذا الخيرة طلعت على خلاف مرادك ماذا تفعل؟ عندئذ مرة ثانية: شيخنا الخيرة طلعت مو زينة بس أنا أريد أسوي هذا الشيء. لاحظ، فيصير أخالف الخيرة ولا ما يصير؟ يصير أخالف الخيرة. نعم الخيرة يصير تخالفها، ما في إشكال من ناحية شرعية. غاية الأمر أن عليك أن تكون عندئذ مستعدا للنتائج. السيد السيستاني حفظه الله يسأل، يقال له عن هذا الموضوع أنه الخيرة إذا طلعت شيء وأنا أريد أن أفعل شيئا مخالفا يجوز أم لا يجوز؟ يقول: ولا مانع من مخالفتها إلا خوف الاصطدام بما يكرهه الإنسان. إلا خوف الاصطدام بما يكرهه الإنسان. أنت إذا تخالف الخيرة بعدين تحمل النتائج التي ستقع فيها، تدفع صدقة لدفع البلاء، لكن ما حد يضمن لك أنك لن تقع في السلبيات التي كانت مكتوبة أمامك إذا خالفت الخيرة. زين، وبعض الناس ماذا يفعلون في هذه الحالة؟ إذا الخيرة طلعت على خلاف مرادهم يقول لك شيخنا مرة ثانية إذا سمحت، وإذا طلعت مو زينة مرة ثالثة أيضا. هل هذا مشروع؟ هل هذا جائز من الناحية الشرعية؟ اسمع هذا السؤال الذي وجه إلى سماحة السيد السيستاني حفظه الله. السؤال يقول: أخذت خيرة وجاءت نهي، وفي وقت لاحق أخذت خيرة أخرى بنفس النية وفي نفس الموضوع وجاءت جيدة جدا، فأي الخيرتين أرجح؟ جاء الجواب: لا وجه لتكرار الاستخارة إلا إذا تبدل الموضوع. في الموضوع الواحد لا وجه لتعدد الاستخارة إلا إذا تبدل الموضوع، وعليه فالمعتمد هو الاستخارة الأولى. فإذا الإنسان عليه أن ينتبه لهذه القضية، أن لا يقدم الخيرة على التفكير. أصلا الخيرة متى تكون مشروعة؟ متى تكون الخيرة مشروعة؟ بعض الناس في كل الأمور يستخيرون، حتى ينقل إن بعضهم لا يذهب إلى دورة المياه إلا باستخارة. ما أدري هذه مبالغة لعلها. طيب أقول بعض الناس في كل الأمور يريدون أن يستخيروا. سؤال: هل هذه الخيرة مشروعة أصلا؟ مشروعة؟ سؤال وجه إلى سماحة السيد السيستاني حفظه الله. اسمع السؤال واسمع الجواب. السؤال يقول: عندي جار يستخدم الخيرة كثيرا في جميع شؤونه حتى الشخصية والعائلية، فهل يجوز؟ الجواب: المتيقن من مشروعيتها هو حصول التحير مع تعذر الاستشارة وعدم انتهائها إلى نتيجة. الخيرة تكون مشروعة إذا الإنسان وقع في حيرة، لم يتمكن بعقله بفكره أن يصل إلى نتيجة إلى جواب، وأيضا من خلال الاستشارة لم يصل إلى جواب، لا عقله نفعه ولا الاستشارة نفعته، ظل هذا الإنسان حائرا لا يعرف ماذا يفعل، هذا مورد الخيرة. هنا تكون الخيرة مشروعة. أما عندما يأتي الإنسان ويستخير في غير هذه الحالة، إنسان بعقله يصل إلى جواب ومع هذا يستخير، طبعا هذا الإنسان استخار في غير موضع مشروعية الخيرة. بعدين يجي هذا الإنسان ويقول: أنا ما أدري لماذا أستخير ومع هذا النتيجة لا تكون كما أريد، يعني يقال لي الخيرة جيدة ومع ذلك عندما أفعل لا أنتفع، لماذا يحدث هذا؟ الجواب واضح. الجواب: أنك تستعمل الخيرة في غير موضع مشروعيتها. إذا استعملتها في غير موضع مشروعيتها ماذا تتوقع؟ يا أخي هذه السيارة صنعت حتى يركب فيها البشر، لو أنا جئت وركبت فيها أفيالا أو جمالا، هل من حقي بعدئذ أن ألوم السيارة؟ أقول والله السيارة سيارة تعبانة ما تمشي. يا أخي أنا الغلطان، هذه السيارة لم تصنع ليركب فيها الأفيال والجمال. إذن الشيء ينبغي أن يستعمل فيما صنع له، فيما وضع له. استعمل الخيرة في موضعها ثم قل: والله الخيرة طلعت نعم كما أريد أو كما لا أريد. أما أن تستعملها حيث اتفق وفي كل مورد وفي كل حال، حتى إذا وصلت إلى حل بعقلك بحجة أنه أنا أريد أطمئن، هذا ليس كلاما شرعيا، وهذا ليس كلاما مسوغا كما يقول الفقهاء. طيب هنا قد يسأل سائل يقول: طيب إحنا في الروايات الشريفة نجد أن هناك حثا شديدا على الخيرة في كل الأمور، ورد في الروايات أنه ما خاب من استخار هكذا على هذا الإطلاق، وورد أيضا في الروايات الشريفة أن من شقاء الإنسان، من شقاء الإنسان أن يدخل في أي عمل دون استخارة. طيب إذن الروايات تقول أن علينا أن نستخير في كل الأعمال، وصلنا إلى حلول بعقولنا أو ما وصلنا، نستخير في كل الحالات. أقول: أرجو أن تنتبه أخي المؤمن وأختي المؤمنة، أرجو أن ننتبه إلى شيء مهم. هذه الروايات التي أكدت على الاستخارة في كل حالة، عن أي استخارة تتحدث؟ لا تتصور، لا تتوهم أن هذه الروايات تتحدث عن هذه الاستخارة اللي نعرفها نحن اليوم، أن والله ناخذ المصحف ونشوف الخيرة زينة أو مو زينة، أو بالسبحة نشوف الخيرة زينة أو مو زينة. لا، هذه الروايات التي تؤكد على الاستخارة في كل حال لا تتحدث عن هذا، وهذا ليس رأيي أنا، هذا رأي وهذا كلام أحد أكبر مراجع هذا العصر، سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله ورعاه، يقول في الجزء الأول من منهاج الصالحين، يقول: فقد ورد في النصوص الكثيرة الحث على الاستخارة عند الإقدام على أمر كالزواج والسفر وغيرهما، والمراد بها في هذه النصوص ما المراد؟ يقول: والمراد بها ابتهال العبد إلى الله تعالى في أن يختار للعبد في ذلك الأمر ما هو الخير له، فإن كان خيرا سهله ويسره، وإن لم يكن خيرا له صرفه عنه ومنعه منه. ولذلك يقول أيضا: ورد في كثير من النصوص الأمر بالاستخارة بعد صلاة ركعتين، منها الرواية الآتية: إذا أراد أحدكم شيئا فليصلي ركعتين ثم ليحمد الله وليثني عليه ويصلي على محمد وأهل بيته. ويقول: اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي فيسره لي وقدره، وإن كان غير ذلك فاصرفه عني. هذا هو معنى الخيرة، الخيرة التي أكدت عليها الروايات أنها تكون في كل الأحوال وفي كل الحالات، الخيرة بهذا المعنى، بمعنى أن يسأل الإنسان ربه: يا ربي يسر لي، إذا كان هذا الأمر فيه خير لي فيسره لي، وإن كان هذا الأمر ليس فيه خير لي فأبعده عني، اصرفه عني، ازوه عني. هذا هو المعنى، مو أنه ناخذ القرآن ونشوف الخيرة زينة أو مو زينة، أسوي أو ما أسوي، لا، الخيرة بهذا المعنى، بمعنى الدعاء: تسأل الله أن يوفقك، تسأل الله أن يأخذ بيدك. طبعا هذا مطلوب في كل الأحوال، في كل الأمور، في كل الحالات، بهذا المعنى، مو بمعنى الخيرة المتعارفة عندنا التي يتحجج بعض الناس إن الروايات تقول الخيرة مطلوبة في كل حال. نعم مطلوبة في كل حال، ولكن بأي معنى من الخيرة؟ بهذا المعنى. أما الخيرة بذلك المعنى المتعارف المعهود فتلك مشروعيتها كما قال السيد السيستاني حفظه الله، مشروعيتها في حال التحير، إذا الإنسان لم يصل إلى قرار لا بفكره ولا بعد أن استشار الناس، لا بعقله وصل إلى جواب ولا بعد أن سأل الناس وصل إلى جواب، عندئذ يستخير. إذن فلنفرق بين هذين المعنيين وأن لا نخلط بينهما، لأن الإسلام لم يجعل الخيرة لتكون بديلا عن التفكير، الله تعالى لم يشرع هذه الخيرة حتى يعطل عقولنا، حتى نجمد عقولنا بحجة أنه والله أنا أريد أشوف الخيرة ماذا تقول. لا، هذا ليس مشروعا أصلا، مو أن القضية قضية والله هذا الإنسان يحب كذا وذاك يحب كذا، لا، علينا أن ننظر ما المشروع وما الذي ليس بمشروع. الخيرة ليست بديلا عن العمل، ومن شرائط استجابة الدعاء، قلنا الخيرة نوع من الدعاء، من شرائط استجابة الدعاء أن لا يكون الدعاء بديلا عن العمل، أن لا يكون الدعاء بديلا عن التفكير. لاحظ سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أهل البيت كانوا خير من أتى بالأدعية، أدعيتهم لا تقارن أصلا بأية أدعية أخرى، كانوا النوابغ في الأدعية، ولكن أدعيتهم هذه لم تكن بديلة عن العمل. كانوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الدرجة العليا من العمل. أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا الذي كان صاحب الأدعية التي تفطر القلوب خشوعا وانقيادا إلى الله، لا سيما دعاء يوم عرفة، أبو عبد الله هذا نفسه إذا به ذلك البطل الهمام، إذا به ذلك الرسالي الذي يقدم للإسلام كل شيء. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني. وأبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نتيجة عمله المبارك، نتيجة جهاده العظيم، هذا ماذا لاقى؟ لاقى الكثير الكثير، لاقى المحنة والمحن، حتى بعد استشهاده صلوات الله وسلامه عليه رأسه الشريف، رأسه المبارك الذي كان يطاف به على رمح طويل من بلد إلى بلد، هذا الرأس الشريف أيضا لم يسلم من الاعتداء، لم يسلم من الأذى، لم يسلم من جرائم القوم. بينما كان هذا الرأس الشريف في بعض المواقع، وإذا بامرأة عجوز محدودبة الظهر يقال لها أم هجام، رأت رأس الحسين عليه السلام منيرا على رمح طويل ومن ورائه رؤوس أخرى على الرماح. هذه المرأة سألت من حولها، قالت رأس من هذا في المقدمة ورؤوس من هذه وراء؟ قيل لها هذا رأس الحسين بن علي وهذه رؤوس أصحابه من ورائه. فقالت العجوز ناولوني حجرا. يعز عليك يا مؤمن، يعز عليك يا موالي، يعز عليك يا شيعي، ناولوني حجرا فإن أباه قد قتل أبي وبعلي. ناولوها حجرا فرمت بالحجر على وجه أبي عبد الله، أصاب الحجر ثنايا الحسين فسالت الدماء على شيبته الشريف. أم كلثوم حانت منها التفاتة وإذا بها ترى الدماء تسيل من ثنايا الحسين على لحيته المباركة. صرخت أم كلثوم ومحمد وعلي، من الذي فعل هذا بحبيبي الحسين؟ ثم أغمي على أم كلثوم. أقول يا مؤمن، هذا موقف أدنيت فيه ثنايا أبي عبد الله، لكن هناك موقف آخر أسقطت فيه هذه الثنايا. شنو هذا الموقف الآخر؟ في مجلس يزيد عندما وضع رأس الحسين في طشت أمامه. عظم الله أجرك يا صاحب الزمان. يزيد ماذا فعل بهذا الرأس الشريف؟ هذا الرأس الطاهر سكب عليه كأسا من الخمر، ثم أخذ يلعب عليه بالشطرنج، ثم تناول عصا وقيل صوتا، وأخذ ينكت به ثنايا أبي عبد الله حتى كسرها. أنت يا مؤمن اليوم تسمع هذا الكلام وتتألم وما تتحمل. ابن زينب عليها السلام ساعد الله قلبها وهي ترى حبيبها ثناياه تحطم أمامها. أنا راسك حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته. ماذا فعلت يا زينب؟ أنا راسك حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته. أنا ذاك الوقت وجهي لطمته وصديت لبحرقه وندهته، شلت يمينك يلغربته مليح
الحمام بعد الحسين ومعتصم إن جل خاطب فادح وبنا ألم ناديت لما أما غاب بدر سما الكرم يا غائبا عن أهله أتعود أم
تبقى إلى يوم المعاد مغيبة
يا الله. نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بحق رأس المولى أبي عبد الله أن تعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان، وأن توفقنا لمراضيك وتجنبنا معاصيك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، لا سيما هؤلاء الأعزاء الذين فقدناهم في هذه الأيام، المؤسسون جماعتي الحاضرون والحاضرات. اللهم تقبل من الجميع هذا اليسير بأحسن قبولك، لا تدع في جمعنا هذا طالب حاجة له فيها صلاح ولك فيها رضا إلا وقضيتها اللهم له. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم.